أهل الشقاء ميسرون لطريق أهل الشقاء. لو لم ينزل الله تعالى على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفته. أربع مسائل يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها.
إن الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فكان حديثنا عن نبي الله نوح عليه السلام أول رسول إلى أهل الأرض، وأن هذه السورة العظيمة سورة نوح تحدثت عن هذا النبي الكريم، وجاءت كاملة تتحدث عن قصته. قال بعض أهل العلم ذلك لطول مكثه عليه السلام مع قومه، فإنه مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فنوح عليه السلام أرسله الله تعالى بالتوحيد بعد أن وقع الشرك في الأرض، فدعا القوم إلى عبادة الله تبارك وتعالى. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، ثم بين ما يكون لهم من الخير العظيم في طاعة الله تبارك وتعالى، يغفر لكم ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، يمدكم بالأرزاق والآجال والنعم، وتعيشون في الدنيا في نعمة من الله تبارك وتعالى. ولكن المعاندين والمكذبين إذا كفروا بالله وعصوه جل في علاه فإن الله ينزل بهم عقوبته، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. ثم اعتذر إلى الله تبارك وتعالى لأن القوم لم يستجيبوا، خشية منه عليه السلام أن يكون قد قصر في تبليغ هذه الدعوة، واعتذارا منه إلى ربه جل في علاه. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، لم يزدهم دعائي إلا فرارا عن الحق وإعراضا عنه، فلم يبقى في دعوتهم إليك فائدة، ولم يحصل لهم بذلك مقصود. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، أي لأجل أن يستجيبوا فتغفر لهم، جعلوا أصابعهم في آذانهم، فأصبحوا يضعون أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا قول نوح عليه السلام. واستغشوا ثيابهم، أي غطوا به أجسامهم، وحتى هذا الفعل مع ما فيه من الإهانة لنبي الله عليه السلام فإن فيه استكبارا وجحودا وعدم استجابة وإصرارا على الكفر والبعد حتى عن أن يروا نبيهم عليه الصلاة والسلام. وأصروا أي على كفرهم وشرهم وضلالهم، واستكبروا أي عن اتباع الحق استكبارا، أي شرا زائدا وكفرا ظاهرا وبعدا للخير. ثم إني دعوتهم جهارا، أي بقول أسمع الناس كلهم في زمانه. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، حرص منه عليه السلام على صحة القوم، وأتاهم كل طريق وأبلغهم من كل ناحية، واتخذ معهم جميع السبل التي يرى أنها نافعة لأن يستجيبوا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، اتركوا معصيته وأقبلوا على طاعته إنه كان غفارا كثير المغفرة والتوب والعفو عن الخلق. يرسل السماء عليكم مدرارا، أي يرسل عليكم مطرا متتابعا. والسماء المقصود بها هنا السحاب، لأن كلمة السماء تطلق على ما علاك فأضلك. فقال يرسل السماء عليكم مدرارا، أي مطرا متتابعا يروي الشعاب والوهاد ويحيي البلاد والعباد، ويمددكم بأموال وبنين، يكثر لكم الأموال ويبارك لكم في البنين. وهنا اختص البنين مزية وترغيبا لهم، فإن الابن أحب إلى أبيه من البنت، وهذا في غالب الأحوال، وربما هو في غالب القوم في تلك الفترة، وأيضا هو غالب في حال الناس. ولذلك لما ذكر ابن القيم رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل على الغلام ذبيحتين وعلى الجارية ذبيحة،
قال لأن الابن أحب في الغالب إلى أبيه من البنت، ولأنه يكثر الذهاب معه والترداد ويحمل اسمه ونحو ذلك من الفوائد. فزيادة في ترغيبهم قال ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، أبلغ ما يكون من لذات الحياة الدنيا ومطالبها. ثم لم يستجيبوا، فقال ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا تخافون الله، لا تعظمون الله، ليس له عندكم قدر، وقد خلقكم أطوارا، أي طورا بعد طور، كان حملا في بطن أمه ثم خرج فأصبح طفلا ثم شابا ثم كهلا. فهذه الأطوار التي يعيش فيها الإنسان تذكره بالله تبارك وتعالى، وفي ذكر ابتداء خلقهم تنبيه لهم على المعاد، وأن الذي أنشأهم من العدم قادر على أن يعيدهم. واستدل أيضا بخلق السماوات والأرض، ولذلك قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، سماء فوق سماء، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. وهذا دليل من رحمة، دليل على رحمة الله تبارك وتعالى بالخلق، وأنه جعل في الكون هذه العوالم وهذه الأفلاك. والله أنبتكم من الأرض نباتا، أي أخرجكم من الأرض، وهذا تذكير بأصل الإنسان وهو آدم عليه السلام، فإن الله خلقه من تراب وأنتم أبناؤه، فعودتكم إلى الأصل. ثم يعيدكم فيها، ثم يعيدكم فيها أي في الأرض، ويخرجكم منها، يعيدكم فيها بالموت ويخرجكم منها للبعث والنشور، فهو الذي يملك الحياة والموت والنشور. والله جعل لكم الأرض بساطا، فتأملوا في الأرض الموجودة بين أيديكم مبسوطة مهيئة للانتفاع، لا تضطرب ولا تتزلزل ولا تتحرك، فهي ثابتة بالقوم، ولو تزلزلت للحظات لهلك أولئك القوم. الزلازل تحدث أيها الإخوة في ثوان معدودة، خمس ثوان تهد الدول، ومع هذا من نعم الله تبارك وتعالى جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا، فلولا أنها مبسوطة لما أمكن ذلك، بل ولا أمكنهم حرثها وغرسها وزرعها والبناء فيها والسكون على ظهرها. قال نوح عليه السلام شاكيا لربه إن هذا الكلام والوعظ والتذكير ما نفع في القوم ولا نجع في قلوبهم ولا أفاد في ضمائرهم، رب إنهم عصوني فيما أمرتهم به، رب إنهم عصوني فيما أمرتهم به، واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. فعصوا الرسول عليه السلام الناصح الأمين المبلغ لدعوة الله ولدين الله للقوم، واستجابوا لغيره مما جعلهم يتابعون الباطل، وهذا سبب في هلاكهم. ومكروا مكرا كبارا، أتوا بمكر كبير بالغ عظيم في معاندة الحق، وقالوا لا تذرن آلهتكم، وفي هذا تحريض من أهل الباطل على الاستمرار على الباطل، ودعوة إلى البقاء عليه واتباع ميراث الآباء والأجداد. ثم قالوا يزيلون لهم الباطل، لا تذرن آلهتكم، أن لا تدعونها، وهذا في دعوة إلى التعصب بالأعمال الجاهلية، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا أتى القوم إليهم وقد زين لهم الشيطان ما يصنعون، فجعلوا صورهم على هيئة تماثيل ثم نصبوها لعلهم إذا نظروا إليها يتشجعون على العبادة وتزيدهم قوة ونشاطا. فلما فعلوا ذلك وهلك الذين فعلوا هذا، جاء الذين من بعدهم ورأوا هذه الأعمال فبدأوا يتقربون إليهم حتى عبدت من دون الله. ولذلك كان أول الشرك في التعظيم لمن يرون أنهم أولياء أو تعظيم الأنبياء، فأول الشرك كان سببه التصوير. ثم عظم أولئك القوم ثم أصبحوا يدعونهم من دون الله تبارك وتعالى. لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فهذه الأسماء التي يبحثون عنها: وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا، يعني بسبب خطيئاتهم بسبب كفرهم وقعوا في العذاب الأليم، فذهبت أجسادهم إلى الغرق وأرواحهم إلى الحرق، وهذا بسبب خطيئاتهم التي نبههم عليها نبيهم وحذرهم وأنذرهم من فعل ذلك، لكن خالفوا فوقعوا فيما أعد الله تعالى من العذاب الأليم، فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. فهلك قوم نوح ونجى الله نوحا عليه السلام. كان نوح عليه السلام قد وصل إلى درجة أن هؤلاء القوم لن يستجيبوا، فأخبره الله تعالى أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، وأنه لا يبتئس بما كانوا يصنعون. ثم أمره أن يصنع السفينة. لما رأى نوح عليه السلام هذا الأمر ورأى أنه قد بلغ بجميع الطرق وبشتى الوسائل ولم يستجب القوم، قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. هذا القول الذي يقوله نوح عليه السلام قاله بعد تجربة وخبرة وكثرة مخالطة ومزاولة لأخلاقهم، وعلم النتيجة التي هي الحق أنهم لن يستجيبوا، بل سيضلوا كثيرا ويلدوا فجارا ويفسدون في الأرض عند ذلك، والله هو العليم الخبير. قال لنوح عليه السلام: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يصنعون. ثم أمره أن يصنع السفن، ثم أمره أن يصنع السفينة، وبدأ نوح عليه السلام يصنع في السفينة، ويمر القوم يضحكون عليه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. وفعلا انتهى من بناء السفينة. ثم أرسل الله تعالى مطرا غزيرا على القوم، فتفجرت السماء بالماء. نوح عليه السلام دعا ربه في لحظة بكلمات قلائل، استجاب الله تبارك وتعالى لنداء عبده ورسوله، أول رسول إلى أهل الأرض، فزلزل بأعدائه جل وعلا الأرض وأنزل عليهم العذاب الأليم. نوح عليه السلام يقول: ربي إني مغلوب فانتصر. تخيل هذه الكلمات: إني مغلوب فانتصر، فيأتي الخطاب من الله عز وجل: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. تخيل في هذا الأمر العجيب بثلاث كلمات يسخرون من نوح عليه السلام، فتح السفينة، دخل المؤمنون معه، أخذ من كل زوجين اثنين، دعا الله تبارك وتعالى، انفجرت السماء بالماء، فتفجرت السماء بالماء، ثم الأرض تفجرت الأرض أيضا لما نزل السماء من الماء على القوم، بدأ القوم يهربون، ففجأة تتفجر الأرض بالمياه، فالتقى الماء على أمر قد قدر، التقى ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدره الله تبارك وتعالى، وهي تجري بهم السفينة في موج كالجبال. ونوح عليه السلام ينظر ويشاهد ابنه في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه، ونادى ابنه: يا بني اركب معنا، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فحال بينهما الموج، وهذا من رحمة الله بعبده ورسوله نوح عليه السلام، حتى لا يرى مهلك ابنه فيزداد هما وغما وحزنا، فما رأى هلاك ابنه. فلما انتهى الأمر قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك. نوح عليه السلام جاء يسأل عن ابنه، لعله آمن خفية عن القوم، لعله ما زال موجودا لا يدري ما رآه هلك، ولعله آمن ولكنه خاف من القوم ما استطاع أن يظهر إيمانه لأنه ليس بقوة إيمان أبيه. ولكن مع هذا جاء الخطاب من الله، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. فنوح عليه السلام دعا على قومه هنا وقال ربي، وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ثم قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. فهنا قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، خص المذكورين لتأكد حقهم وتقديم برهم، ثم عمم الدعاء فقال وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا، أي خسارا ودمارا وهلاكا. وأيضا فيه أمر آخر، قال نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. قيل البيت المقصود به هنا المنزل، وقيل المسجد، وقيل السفينة، وسفينة نوح هي الحق، فمن دخل في هذه السفينة نجا بإذن الله تبارك وتعالى، ومن لم يدخل في السفينة مع الناجين كان مع الهالكين. وهذه هي خاتمة سورة نوح عليه السلام. ذكر الله تبارك وتعالى بعدها سورة الجن، وهذه السورة العظيمة سورة الجن تبين أمرا بينه الله تبارك وتعالى هنا، وأن الجن حضروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم واستمعوا لحديثه وذهبوا إلى قومهم ينذرونهم ويدعونهم إلى الله تبارك وتعالى. وبهذا يتحقق لدينا أن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم للخلق جميعا، للثقلين الإنس والجن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأتى الجن يقولون هذا القول، يا أيها الرسول الكريم قل للناس أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. صرف الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم نفرا من الجن يستمعون آيات الله وحججه على الخلق، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينبئ أصحابه بهؤلاء الذين أتوا يستمعون له. فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، فيه العجائب والأمور الغالية وفيه المطالب العالية، يهدي إلى الرشد، والرشد اسم جامع لكل ما يرشد الناس إلى مصالح دينهم ودنياهم، وكل هذا موجود في كتاب الله تبارك وتعالى. فآمنا به، فالجن ما ترددوا في أن يؤمنوا. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. وهذا من الأدب، إذا حضرت مجالس العلم أن تتأدب، فالجن تأدبوا قالوا أنصتوا. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. فذهب هؤلاء يدعون قومهم إلى الله تبارك وتعالى، فقالوا هنا آمنا به، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا، أي تعالت عظمته وتقدست أسماؤه. فالجد هنا بمعنى العظمة، وتقدست أسماؤه ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فعلموا من جد الله وعظمته ما دلهم على بطلان ما زعمه الزاعمون بأن لله صاحبة أو ولدا. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا. فهنا تأكد لدى الجن أن الله عز وجل هو الإله، وأنه تعالى جده، تعالت عظمته وتقدست أسماؤه، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا، والسفيهنا إما إبليس وإما الكفار، كان يقول سفيهنا على الله شططا، كان يقول سفيههم قولا جائرا خارجا عن الصواب متعديا للحد. وما حمله على ذلك إلا السفه وضعف العقل والجهل، وإلا فلو كان رزينا مطمئنا لعرف كيف يقول. ولهذا قالوا أنه كان يقول سفيهنا أقلنا عقلا على الله شططا، وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، أي كنا مغترين بهم، وما ظننا أنهم يتجرؤون هذه الجرأة فأحسننا الظن بهم، وما ظننا أنهم سيقولون على الله الكذب، فلذلك كنا قبل ذلك على طريقتهم. فاليوم إذ بان لنا الحق سلكنا طريقه وأنقذنا له وأنقذنا أنفسنا من الضلال. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان الإنس يعوذون بالجن عند المخاوف والفزع ويعبدونهم، فزاد الإنس بهذا الأمر رهقا، أي زادهم طغيانا وتكبرا. التكبر جاء للجن، لكن الإنس ازدادوا بهذا الأمر خوفا وذعرا ورعبا، فكانوا إذا نزلوا منزلا يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فأصبحوا يخافون من سفهاء القوم، وجعلوا اتكالهم واعتصامهم بذلك الولي الموجود من الجن، فإذا لم ينقذهم فإنهم هالكون. فزاد هذا الأمر القوم فزعا وهلعا، وازداد الجن طغيانا وتكبرا لما رأوا الإنس يعبدونهم ويستعيذون بهم. ويحتمل أن الضمير وهو الواو يرجع إلى الجن، أي زاد الجن، زاد الجن الإنس ذعرا وخوفا لما توهموا ورأوهم يستعيذون بهم ويلتجئون إليهم. إذن إما أن يكون المعنى زاد الإنس الجن رهقا، أي طغيانا وتكبرا، أو المعنى بأن الإنس ازدادوا خوفا وذعرا ورهبا، وكلا الأمرين وارد. فكان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، وهذا الأمر لأنهم اتكلوا على غير الله تبارك وتعالى زادهم خوفا ورعبا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، يعني لما أنكروا البعث وأقدموا على الشرك والكفر والطغيان، ذلك أنهم ظنوا أن الله لن يبعثهم. وهذا دليل على أن عدم الإيمان بالآخرة من أسباب الوقوع في معصية الله تبارك وتعالى. وأنا لمسنا السماء، يعني أتيناها واختبرناها فوجدناها ملئت حرسا شديدا عن الوصول إلى أرجائها والدنو منها، وشهبا يرمى بها من استرق السمع، وهذا مخالف لعادتهم الأولى، فإنهم كانوا يتمكنون من الوصول إلى خبر السماء، فاستغربوا الآن أنهم عاجزون عنه. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فكان الجن يقعدون فيتلقفون من أخبار السماء ما شاء الله تعالى، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، أي مرصدا له معدا لإتلافه وإحراقه، وهذا له شأن عظيم ونبأ جسيم. وعند ذلك جزموا أن الله أراد أن يحدث حدثا عظيما وكبيرا وهائلا في الأرض، وأن يوجد شيئا. فعند ذلك قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وفي هذا دليل على أن الجن لا يعلمون الغيب، وإنما العلم عند الله تبارك وتعالى، ولهذا ردوا ردوا علم هذا الأمر، لهذا ردوا علم هذا الأمر إلى الله تبارك وتعالى، لابد من هذا أو هذا. فرأوهم الأمر قد تغير، ولكن هذا التغير بيد الله. وفي هذا بيان أيضا لتأدبهم، إذ أضافوا الخير إلى الله، أضافوا الخير إلى الله في قولهم: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فتأمل هنا في أنهم من أدبهم أضافوا الخير إلى الله تبارك وتعالى، والشر حذفوا فاعله تأدبا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، ثم قالوا: أم أراد بهم ربهم رشدا. وما أجمل هذا الأدب في خطاب الله تبارك وتعالى: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، أي فساق وفجار وكفار، كنا طرائق قددا، يعني فرقا متنوعة وأهواء متفرقة، كل حزب بما لديهم فرحون. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. يعني أنهم في وقتهم الآن تبين لهم كمال قدرة الله وكمال عجزهم، وأن نواصيهم بيد الله تبارك وتعالى، وأهل الأرض جميعا عاجزون عن إيجاد السعادة لأنفسهم إلا بإذن الله تبارك وتعالى. ثم ذكروا ما يرغب المؤمن فقالوا: فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. قبلها قالوا: أنا لما سمعنا الهدى آمنا به، اتبعناه واتعظنا واهتدينا. ثم بدأوا في ترغيب غيرهم للإيمان: فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. من آمن بالله إيمانا صادقا فليس شيء ينقص من حقه ولا يؤذى، وإنما يأتيه الخير من الله تبارك وتعالى، والسلامة من الشرور، والانقياد لله تبارك وتعالى. فإذا أحب الله عباده ابتلاهم ببعض الأمور ليرفع درجاتهم ويقوي إيمانهم. ولذلك قالوا: وأنا منا المسلمون الذين استسلموا لله حقا وخضعوا لأمره وانقادوا لطاعته، ومنا القاسطون، والقاسطون أي الجائرون الظالمون العادلون عن الصراط المستقيم. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، هؤلاء أصابوا طريق الرشد الموصل إلى الجنة ونعيمها. وأما القاسطون أي الظالمون الجائرون فكانوا لجهنم حطبا، والجزاء من جنس العمل لظلمهم، والله تبارك وتعالى أعلم بالأحوال. وأن لو استقاموا على الطريقة، على الطريقة المثلى، على الحق، على الإسلام، لأسقيناهم ماء غدقا، ماء هينا مريئا مريعا نافعا لنفتنهم فيه، أي لنختبرهم ونمتحنهم ليظهر الصادق من الكاذب. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، أي من أعرض عن الله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل يسلكه عذابا صعدا، يعني عذابا بليغا قويا مهلكا مؤذيا لهم. ولأجل هذا ينبغي أيها الإخوة للإنسان أن يبتعد عن معصية الله تبارك وتعالى، لأن المعاصي جراح، والجراحات إذا وقعت في مقاتل تؤذي وتقتل. والمعصية قبل أن تقدم عليها تعلم أنك تعصى ربك جل وعلا، وأنها معصية في حق العظيم الذي يجب عليك أن تنقاد لأمره وأن تستغفر من ذنوبك وأن تطلب عفوه ورحمته جل في علاه. ثم قالوا: وأن المساجد لله. فبين الله عز وجل هنا عجز الجن، وبين دعوتهم وانسياقهم للحق. ثم قال عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة، والمساجد التي هي أعظم أماكن العبادة يجب أن تكون لله. وبما أن المساجد تكون لله لا يجوز أن تدفن فيها المقابر، فلا يجوز لأحد أن يدفن أحدا في مسجد، ولا يجوز أن تبني المسجد في المقبرة، حتى لا تنصرف العبادة إلى غير الله تبارك وتعالى، التي هي لابد فيها من شرطين: الإخلاص لله تبارك وتعالى، والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. وأنه لما قام عبد الله يدعوه أي يسأل الله ويعبده ويقرأ القرآن، كادوا أي الجن من تكاثرهم عليه يكونون عليه لبدا أي متلبدين متراكمين حرصا على ما جاء به من الهدى. لما أتاهم النبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم تكالبوا عليه، وحالهم هذا أكمل من حال البشر، فإنه لما دعاهم صلى الله عليه وسلم نفروا عنه وأرادوا إيذاءه، فتكالب المشركين لإيذائه وتكالب الجن هنا حرص اتباعه. فالتكالب الأول إن قلنا بأن المعنى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا أي تلبد عليه الأعداء لأذيته وتناصروا ضده وبقوا على باطلهم إلى أن نصره الله وأظهر دينه. ولكن الآية هنا تنصرف إلى حال الجن، ولذلك هذه هي سورة الجن وهذا حالهم، وأن المعنى هم، وأنه لما قام عبد الله يدعوه أي لما قام يسأله ويدعوه ويقرأ القرآن كادوا أي الجن من تكاثرهم عليه يكونون عليه لبدا متلبدين متراكمين حرصا على ما جاء به من الهدى. قل لهم يا أيها الرسول مبينا حقيقة ما تدعو إليه، إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، أوحده وحده لا شريك له، وأخلع كل ما يعبد من دونه من الأنداد والأوثان وكل ما يتخذه المشركون من دون الله تبارك وتعالى. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، فإنما أنا عبد والملك والقدرة كلها بيد الله تبارك وتعالى. قل إني لن يجيرني من الله أحد أي لن أجد أحدا أستجير به وينقذني من عذاب الله. وإذا كان هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أكمل الخلق حالا، لا يملك لنفسه ضرا ولا رشدا ولا يمنع عن نفسه أذى ولا يستطيع أن يجلب لها خيرا، فكيف بمن هو دونه عليه الصلاة والسلام؟ ولن أجد من دونه ملتحدا، يعني لن أجد من دونه مخلصا وملجأ، فلا أجد نصيرا عليه ولا ملجأ منه، وإنما أكون عبدا ذليلا لله إلا بلاغا من الله ورسالاته، أي ليس لي مزية على الناس إلا أن الله خصني بإبلاغ رسالاته ودعوة خلقه إليه، وبذلك تقوم الحجة على الناس، فلا أملك نفعا ولا ضرا ولا أملك دفع ضر عن نفسي ولا جلب خير لها إلا أن أبلغ دعوة الله عز وجل، فأدخل في من يعفو الله عنهم. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، وهذا المراد به المعصية الكفرية، فإن لهم نار جهنم خالدين فيها أبدا، وهذا ينصرف إلى المعصية الكفرية كما يعني قيدت بالنصوص الأخرى المحكمة. وأما مجرد المعصية فإنها لا توجب الخلود في النار كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر عليه الصلاة والسلام أن الله يخرج من يخرج من النار، فإنه بين عليه الصلاة والسلام أن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ونحن نقول أيها الإخوة في اعتقادنا إن صاحب الكبيرة الذي يقع في كبيرة من كبائر الذنوب ويموت مقترفا لهذه الكبيرة كشرب خمر أو قطيعة رحم أو غيبة أو زنا أو غيرها من الأعمال التي هي دون الشرك ودون الكفر، فإن هذا الإنسان في الدنيا فاسق بهذه المعصية، وفي الآخرة تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، والله تبارك وتعالى يتولى خلقه. وعلى هذا الأمر إجماع سلف الأمة وأئمة الملة، حتى إذا رأوا ما يوعدون أي شاهدوا عيانا وجزموا أنه واقع بهم، فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. والمعنى هنا سيعلمون في ذلك الوقت حقيقة الأمر حين لا ينصرهم غيرهم ولا أنفسهم ينتصرون، ويحشرون فرادا كما أخبر الله عز وجل: كما خلقناكم أول مرة. قل لهم إن سألوك فقالوا: ومتى هذا الوعد؟ إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. لا أدري أيكون قريبا أم يجعل الله له غاية بعيدة طويلة. فالعلم عند الله عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، أي فإنه يخبره بما اقتضت حكمته أن يخبره به. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الرسل ليسوا كغيرهم، فإن الله أيدهم بتأييده بما أمدهم به من علمه الذي اختصهم به وأوحاه إليهم حتى يبلغوا حقيقة الأمر، وهم لا يعلمون الغيب ولكنهم يبلغون ما أخبرهم الله تعالى به. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يعني يحفظونه. فلأجل هذا الرسل ليسوا كغيرهم، فإن الله أيدهم بتأييده بما أيدهم به من الحفظ وما أوحاه إليهم ليبلغوه على الحقيقة من غير أن تقربه الشياطين فيزيد فيه أو ينقص منه. ولهذا قال الله تعالى فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، أي ملائكة يرصدونه ويحفظونه ليعلم بذلك أن قد أبلغوا رسالات ربهم، يعني جعله الله تعالى من الأسباب التي تبلغ بها الدعوة، وأحاط بما لديهم أي عندهم وما أسروه وما أعلنوه، وأحصى كل شيء عددا، وأحصى كل شيء عددا. وإن من الفوائد في هذه السورة العظيمة وجود الجن، وأنهم مأمورون منهيون مجازون بأعمالهم كما جاء صريحا في هذه السورة، وأن الجن منهم مؤمنون وأن المؤمنون منهم وأن المؤمنين منهم يدخلون الجنة وأن الكفار منهم يدخلون النار، ومنهم المؤمنون الصادقون ومنهم الفجار ومنهم الكفار ونحو ذلك. فهي أمة مأمورة ومنهية كالإنس. ومن الفوائد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الثقلين، فكما أنه مبعوث إلى الإنس فهو أيضا مبعوث إلى الجن. ومن الفوائد ذكاء الجن ومعرفتهم، ومن الفوائد ذكاء الجن ومعرفتهم بالحق، وأن الذي ساقهم إلى الإيمان هو ما حققوه من هداية القرآن وحسن أدبهم في خطابهم. وهذا فيه ملحظ أيها الإخوة، أن هذا القرآن هدى ورحمة ونفع للخلق جميعا، حتى هؤلاء الجن استفادوا عند سماعه. فلا تحرم نفسك أخي الكريم أن تقرأ كل يوم شيئا من القرآن، تتأدب مع كلام الله، تتدبر كلام الله، تقرأ في تفسيره. لا تحرم نفسك سماع مثل هذه اللقاءات وهذه الدروس وهذا التفسير للقرآن الكريم حتى يزداد إيمانك. أيضا التأدب مع الله عز وجل، مع خطابه، مع رسوله، مع صحابة رسوله، كل هذا مما يرفع الله تعالى به شأنك وقدرك. فالجن كان من حسن أدبهم أنهم تأدبوا مع كلام الله عز وجل، فرزقهم الله تبارك وتعالى هذه الهداية. ومنها اعتناء الله برسوله صلى الله عليه وسلم وحفظه لما جاء به، وأيضا شدة حرص الجن على استماعهم للرسول عليه الصلاة والسلام وتكالبهم عليه. ومن الفوائد أن هذه السورة قد اشتملت على الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وبينت حالة الخلق، وأن كل أحد منهم لا يستحق من العبادة مثقال ذرة، لأن الرسول محمدا عليه الصلاة والسلام إذا كان لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا بل ولا يملك لنفسه، علم بذلك أن الخلق كلهم كذلك. فيجب على الإنسان أن يعبد الله تبارك وتعالى وأن يجعل العبادة له وحده جل في علاه. أيضا أن علوم الغيوب انفرد الله تعالى بعلمها، أن علوم الغيوب انفرد الله تعالى بعلمها، فلا يعلمه أحد من الخلق إلا من ارتضاه الله تعالى وخصه بعلم شيء منها. فهذا أمر مما جعله الله تعالى في خلقه ومما خصهم به، ويتبين بهذا أيضا مزية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على غيرهم. هذه السورة أيها الإخوة سورة الجن، وهذه بعض فوائدها. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح يا ذا الجلال والإكرام. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.